اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجهه الكريم ويتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وهذا لقاء جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أقرانه من شباب مكة في ليلهم ولا عرفهم، وقد عصمه الله من ذلك. معلوم أن المجتمع المكي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حضار ولا زنا، ترى الغناء ترى الربا ترى الزنا ترى عبادة الأصنام ترى الظلم ترى الجو ترى اللهو والترف. عند كثير من شباب مكة النبي صلى الله عليه وسلم عصره الله سبحانه وتعالى من ذلك، فقد استطالت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب، هو في سن الشباب كما قدمت في اللقاء الماضي كان يرعى الغنم، فسمح صلى الله عليه وسلم مزمورا غناء، سمع غناء بعيد، فقال لصاحبه احرس الغنم حتى انزل الى مكه فاسمو كما يسمو شبابها. الان لعب مع الناس كده فرد شوي. قال: فنزلت فضرب الله علي بالنوم فنمت فلم استيقظ الا على حال الشمس. شوف النوم يجي يمنعه يعصمه، يعني عصمة ربنا ليك احيانا احيانا. يبقى انت مثلا زي واحد جاي من بعيد واضح وانت هتبص، والله يريد لك العصمة من هذه النظرة، تقوم تيجي عربية تلاقيها عليها على ربها. هذا نوع عصمة تشغل في شيء اخر، حاجة واقع يقول لك تجيب على من عندها وقمت ما عندش شيء قدامك. هذا نوع من انواع العصمة. انت قاعد على النت مثلا او قدام التلفزيون وقاعد خلاص اهو مستني مشهد يساعد الخلفيين، او قاعد بتفتح موقع من المواقع المحرمه، ايا كانت ايا كانت عده التحريمات، فانت زي الكهرباء المقطع ربنا يستر، خد هذا الانقطاع للتيار هذا هو نوع من انواع عصمة الله لك، وسيط جند من جنود الله عز وجل به عصمك الله عز وجل من فضل العصيص. انت رايح موت واحد، رايح بيت الواحد، رايح تعور واحد، رايح تشكل عوائل، فارسل الله عز وجل لك صاحبا طيبا يحب الله سبحانه وتعالى فاوقفك وكلمك وهدأك وردك واعانك. هذا نوع من انواع العصمه. العصمه هنا قد تكون عصمه الانبياء، ودي اعلى انواع العصمه، ممكن تكون عصمه من جنس المعونه، معونه الله عز وجل بعباده المؤمنين الطيبين، هو سائلها كثيره، وانت شفت وسيله الوسائل التي يعصم الله عز وجل بها عباده المؤمنين بالنور. فلما كانت الليله التاليه اراد النبي ان ينزل مره اخرى، قال هنزل، فحدث معه مثل الذي حدث، فلم يهم بشيء من ذلك حتى اكرمه الله عز وجل بنعمه النبوه. عصر الله عز وجل الرسول في شبابه. طب تصور معي لو ان هذا الشباب كان ملوثا ملطفا، ثم جاء رجل منا، نتكلم عنا مش عن الناس، ثم جاء رجل منا فتاب الى الله عز وجل، ثم اراد بعد توبته هذه ان يدعو الناس الى الله، الا يكون ماضيه وسيلة صدق لحاضر الناس يقولون قال الله قال لكم يا محمد هيا يعني مش اللي جاي يقول مش اللي جاي فاكر لما كنت بتقول فاكر لما كنت بتعمل فاكر لما كنت بتسوي فاكر لما شتمت ابوك فاكر لما ضربت ربك فاكر لما جيت انا كنت انا بتعمل وبتعمل هذا القاضي يجعل هناك صدق لهذه الدعوة الحديثة. ولذلك القاضي من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها أن العاصي إذا تاب إلى الله وأراد أن يدعو إلى الله عز وجل لابد وأن يبدأ في بيئة غير البيئة التي عصى الله فيها. لا زال وانت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحكي لنا فيه قصة الصابر الذي قتل 99 نفسه لما جاء العالم بنصيحته الطيبة المباركة قال له ايه؟ قال له إن أرضك هذه أرض سوء. معلش البلد اللي تسيب واحد يقتل 100 نفس وحد يشوف له علم وحد يقول له تجي ولئن كثروا عليه وتخلصوا منهم صيانة لهذه الدماء التراب الناس بتنزل أسوأ ناس في رب الأرض ناس سيئين. قال إن أرضك هذه أرض زور فاتركها وبعدين أعمل إيه؟ روح بلد ثانية واعبد ربنا فيها فإن فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم. ليه؟ شبعك فيه ماضيه وحاضره ومستقبله سيبنى مرة أخرى في هذه البلد الجديدة. ولذلك تجد من حكمة التشريع أن الزاني اللي هو مش محصن يعني مش محصن يعني لم يسرق لو الزواج مش في الجو لم يسرق لو الزواج يعني حتى لو اتجوز وطلق اتجوز برضه مالي هو برضه محصن حتى ما عندوش زوج بس برضه محصن خلاص. فتصور معي هذا حكم التشريع انه يجلد ويتهرب سنه يجلد وبعدين يغرق سنة يبعد بعيد سنة. ليه؟ حتى ينسى الناس أمر خليفته عشان لما يرجع تاني المجتمع يعرف يعيش فيه. إنما لو أنا مقيم عليه حد النهارده وبعدين صبح الصبح راح يصلي في الجامع قال والله العظيم ده حاجة غريبة أوي. الواحد بيتكلم على ظهره ويجي تاني يخش الجامع يوقع لمعة يا جدعان أخد بالك تلاقي كلام الناس عن الله. ليه؟ الحادثة قريبة والشخص موجود واضح. فمن كرم الله عز وجل لنبيه انه هو لم يجعل في شبابه مطمس. لا مش ممكن من ساعة ما اتولد لغاية ما نزل عليه الوحي لا يعرف في حياته ذلة ولا يعرف عليه يوما انه وقف يفكر في الاصنام مش جايز تنفع. لا حتى الاصنام قمار الكذب الغش الذنوب لا يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم معروف بحسن الخلق بل بكمال حسن الخلق لدرجه الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول طفت يوما الكعبه وكان ماشي مع النبي قبل النبوه انه صديق للنبي من زمان مش الاسلام اللي خلى ابو بكر صاحب النبي محمد لا بسرعه تشكي تشبع ان ابو بكر الصديق من افضل الناس هناك من اكرم الناس هناك من افضل الناس اخلاقا بل بالعكس لما جه ابو بكر يخرج من مكه وجه الراجل يجيله ويحميه وصفوه بنفس الكلام اللي السيده خديجه قالته للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر والله ما مثلك يخرج ولا يخرج والله ما مثلك يخرج ولا يخرج اللي زيك يسير البلد ولا البلد تطلعه انك لتصل الرحم. نفس الكلام اللي قال في حاتم ايه؟ في حاتم النامي انك لتصل الرحم وتقبل الضيفه وتكسب المعدوم وتحمل الكله وتعين على نوائب الحق توسع الى مدى وتجرب لك. فالصديق يعرف نبي زمان لما نسوا الحرب والحرب بقى ما كانش زمان شايفه ضربنا كده فعظم طبقه جلال. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا شرف الحج والعمرة كله أمين أبدا فكان الكعبة يحاط بنا أو يحيط بنا 300 صنم يعبد من دون الله. نتصور معنا 360 سنة حول الكعبة، ومع ذلك لما كان يطب الكعبة ما كان يمس صنما بيده، وكان في صنم اسمه إساسة، كان في صنم اسمه إساسة. إساسة كان عمل في الجاهلية، كان عمل الحضر الأسود في الإسلامية مع الفارق، واضح مع الفارق إن كان في الجاهلية كان بطوف، كان لازم كل طوف شوط يعمل إيه؟ يتمسح في هذا الصنم، يشوط يطوف طوف ويجي هنا شوط يعني، ويتمسح في الصدق. يقول ابو بكر: فذهبت اتمسح به فنهاني، فذهبت اتمسح به فنهاني من هذا الرسول. قال: وتحج كده؟ قال: فقلت في نفسي والله لافعلن. ده اللي بيقول الصديق هو عايز يعرف هي جت من النبي كده خرجت منه كده ولا هو يقصد عايز يأكد النبي. قال: والله لأفعلن. فلما كان في المرة الثانية أردت أن أستلم منك، فنظر إلي وقال: ألا تعتذر؟ بقول له إيه ده؟ بقول له: ألا تعتذر؟ إيه؟ ألم أقل لك لا تفعل؟ وعلى صوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه كان مميزا في تدينه. قبل ما ينزل واحد ويقول رب صلى الله عليه وسلم الذي خلق وجبريل يقول له انت رسول الله، لا كانت مساله حسن السيره وكمال الخلق كان متأصل فيه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من حسن تربية الله عز وجل لنبيه. وهذا يدفعنا للحديث عن أهمية صيانة الشاب لنفسه، يدفعنا إلى أهمية صيانة الشاب لنفسه، إن تصون نفسك وتصون شبابك وتصون شباب أولادك وتصون شباب بلادك وتصون أعظم مرحلة في حياتك اللي هي مرحلة الشباب، اللي هي مرحلة الشباب. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه لما نام على فراش الموت، كان عمره معاه كل 90 سنة أو 80 سنة عمره كبير، فلما ذهب طلاب العلم يعودونه ويزورونه في مرضه قعد بقى يتكلم بقى عليه جنبه وبعدين يزوره ما شاء الله ما شاء الله الوش مش تجاهي والسنان ده ما شاء الله هو عارف هو هيخش سجن والعينين نظر 6/6 والعظم ما تحللوش صخره. انت متخيل ليه؟ انا شفت المرض دخلت على احد العلماء ازوره وكان ذلك قبل موته باسبوع احد العلماء وقد بلغ من العمر 95 سنه 95 سنة أقسم بالله إن هو سلم علي على سرير المستشفى اللي صراف عين تنضف لازم بعضها يكون أحسن شعار يعني صراف عين هو على سرير المستشفى مسك إيدي أهلا بقيت أقول يا رب يا رب إيدي وجعتني فعلا وبعدين كان بيصير كده بعد كام سنة فقلت له قال لي يا ابني ايه في ايه؟ ده وانا كنت فاكر جاري وكنت 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 قبل وفاته باسبوع. نسأل الله ان يرحم من مات من علماء وان يبارك في من بقي منهم. فطبعا لما قعد بعد الامام الاوزاعي فصل له الصحه ما شاء الله والهيئه ما شاء الله واسلام ما شاء الله واستقامه عظمه مفيش انحناء مفيش ضعف وعمره ما شاء الله طويل جدا. فتعجبوا من ذلك فلما راى تعجبه قال لهم: يا ابنائي هذه جوارح واعضاء حفظناها لله من الصغر فحفظها الله علينا من كبر. يبقى انت هنا لما تسمع هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه لابد وان تسال نفسك هل انا في صوره تليق بالعرض على الله سبحانه وتعالى لو حاسبني على شبابنا؟ هل انا اعد بهذا الشباب الصحه والمال والقوه القوة والعلم والفهم والصحبة أعد بها، أعد بها العدة للقاء الله عز وجل، ولا أنا أضيع الدنيا يمين وشمال حتى تمر هذه الفترة مني دون أن أستفيد منها. فالنهاردة لابد أن تحاسب نفسك. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه يقول إن استقامة الداعية في شبابها، لأن الأسطورة بتكلم عن داعية، أعظم داعية صلى الله عليه وسلم، قل إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدى على إلى نجاته في دعوته، وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد الناس من يغمز في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة. وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق كان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم ما يذكرونه لهم من مرض ملوث وخلق غير مستقيم، بل إن هذا المرض السيء يكون مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء الدعاة بحيث يتهمونه بالتستر. سعيد زريد يتكلم معاه يقول لك اخي هو اتخذ الدعوه غطاء عشان يجيب بها لعيبه، يتهمونه بالتستر وراء دعوه لاصلاح المآلم خاصه، او يتهمونه بانهم ما بدوا بالدعوه الى الاصلاح الا بعد ان قضوا شهواتهم ورغباتهم من ملذات الحياة وشهواتها، وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه. أما الداعية المستقيم في شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح وأعداء الإصلاح سبيلا إلى رأسه ماض قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف متكئة للتشهير به ودعوة الناس إلى الاستخفاف به. فلا بد وأن نعي أن من أراد أن يغير في واقع الناس فلا بد وأن يحتفظ بحسن سيرته في كل لحظة من لحظات حياته. أما الذي لا يعبأ، أما الذي لا يعبأ بشبابه ولا يعبأ بنعم الله عز وجل عليه فإنه سيندم غاية الندم إذا احتاج إلى هذا الشباب، أو إذا احتاج إلى هذه الصحة، أو إذا احتاج إلى هذا الحق يدعو الناس إليه ويذكرهم به. ولذا ينبغي علينا أيها الأخوة الكرام أن نحسن وجهنا، نحسن أحوالنا لا سيما في فترة الشباب، وكذلك نحول بين أبنائنا وبين معصية الله عز وجل. ليه؟ اللي انت ما انتش قادر تعمله خلاص، انا كان ليا ماضي وكان ليا تجارب وكان ليا وضع وكان ليا وكان ليا وكان ليا خلاص، الله غفور رحيم، خلاص اقفل على الباب ده وحطه في خزنه وما عندش اجيب سيرته. مش كل ما اقعد مع واحد اقول لك كنت زمان بس الحمد لله، ده انا اصلا كنت بعمل بس الحمد لله، لا حطه في خزنه جوه خزنه جوه خزنه واقفل عليه وحرك الارض واقفله ولا تذكر منه شيء. ولما يكبر اولادنا الصغيرين تبدا تعمل ايه؟ تبدا تحطهم بالرعايه من كل ذنب ومن كل معصيه. ليه؟ عشان لما يوصلوا للحته اللي انت واقف فيها يقدروا يشتغلوا الشغل اللي انت ما عرفتش تعمله. يقدروا يعملوا اللي انت ما قدرتش تعمله، انما لو طلعوا زيك هيكوا عند النقطه اللي انت وقفت فيها ويحصلوا نفس اللي حصل لك. فلا بد وان تراعي هذا في اولادك، ان لم تستطع ان تداركه في نفسك فان الذي فقد الخير في نفسه لا يستطيع ان يوصله للناس. وكما قال اهل العلم قالوا فاقد الشيء لا يعنيك، وينبغي عليك ان تسعد برؤيه صلاح اولادك. اذا كنت تارك الصلاه لشبابك خل اولادك يصلوا، اذا كنت تنظر للنساء امنع اولادك، اذا كنت تاكل حرام امنع اولادك، اذا كنت تفعل كذا او كذا امنع اولادك حتى لا ترى تكرار التجربه في جيل قادم. نسال الله ان ينجيه، ونسال الله ان يجعل النصر على يديه، ونسال الله ان يجعل الخير بين يديه في الدنيا والاخره بمنه وكرمه، اللهم امين. نساله سبحانه وتعالى ان يجعل ما سمعناه زادا لنا وحجه لنا لا علينا بمنه وكرمه. اللهم امين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.